تغير العقيدة.
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني أولا أن أرحب بضيف هذه الدورة البرامجية سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد كمال الحيدري وكذا المستمع الكريم، نواصل في حلقة اليوم ما كنا قد بدأناه في الحلقات السابقة من حديث حول الإمامة. ذكرنا في الحلقة السابقة بعض مواصفات الإمام كما وردت في القرآن الكريم، فتحدث سماحة السيد الضيف عن الصبر وعن الامتحان وعن الابتلاء وعن اليقين كأبرز مواصفات تختص بها شخصية الإمام فيما تحدث به القرآن الكريم عن هذه الشخصية. أيضا وقفنا في نهاية الحديث مع الجزء الآتي من الآية الكريمة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وأشار سماحة السيد الضيف إلى أن هذه الآية تشير إلى صفة ثالثة، هي صفة العلم الملكوتي الذي يختص به الإمام، والعلم الملكوتي يختلف عن العلم المكتسب العادي. سماحة السيد الضيف، قبل أن نتحدث عن الصفة الثالثة العلم الملكوتي للإمام كما وردت في القرآن الكريم، بودي أن نعود بعض الشيء إلى الصفتين السابقتين، صفة الصبر والامتحان والابتلاء، وصفة حق وعين اليقين التي تتحلى بها شخصية الإمام. من المعروف المشهور أن السيد طباطبائي في تفسير الميزان أرسى كما يقول أهل العلم منهج لدراسة العقيدة متين ومحكم. بودي إذن سمحت السيد الضيف أن نمر مع بعض المقتبسات من الميزان تؤشر على هذه المواصفات التي يتحدث بها القرآن الكريم عن شخصية الإمام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن إلى هنا في حديثنا السابقة انتهينا إلى هذه النقاط. أولا، أن الإمامة مسؤولية وجودية تختلف عن مسؤولية النبوة، وهذا ما استفدناه من جملة من الآيات القرآنية. وثانيا، أن هذه الإمامة وظيفتها الهداية كما أن النبوة وظيفتها الهداية، ولكن هذه الهداية هداية بالأمر التكويني الإلهي، وتلك هداية بالأمر التشريعي، هذا أيضا انتهينا إليه. وثالثا، قلنا بأن هذه الإمامة لا تعطى إلا لمن صبر وانتهى إلى مقام اليقين. وهذه النكات التي أشرنا إليها يشير إليها بنحو واضح السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الميزان الجزء الأول صفحة 272. هناك يقول: فوصفها أي الهداية في الآية المباركة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، فوصفها بالهداية وصف تعريف، ثم قيدها بالأمر. هذه الهداية لم يجعلها مطلقة، هداية مطلقة حتى تكون تشريعية، وإنما قيد هذه الهداية بالأمر، فبين أن الإمامة ليست مطلق الهداية، بل هي الهداية التي تقع بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم وهذا الأمر هو الذي بين حقيقته في قوله في سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك في قوله،
أقول لو سمحتم سمحت السيد الضيف، نعم، قد يتبادر إلى ذهن المستمع الكريم أن الهداية التشريعية، يعني هل الهداية التشريعية كانت بغير أمر الله سبحانه وتعالى؟ تلك أيضا كانت بهداية بأمر الله.
يعني الهداية التشريعية جزء نظام التكوين، والهداية التكوينية أيضا جزء نظام التكوين، كلاهما بأمر تكويني.
نعم.
يعني كما أنه واحد من أجزاء نظام التكوين أن يوجد هناك نبي ويهدي الناس،
فكذلك
هناك في جزء في نظام التكوين أن يوجد إمام ويهدي الناس.
نعم.
ولكنه هذه الهداية بما تختلف عن تلك الهداية القرآن أشار إليها، أنه هذه هداية لا يتخلف المراد عنها، وهي الإيصال إلى المطلوب. قلنا يعني أن الإنسان يصل إلى الهدف، بخلاف تلك الهداية التي هي إراءة الطريق.
نعم.
فكلاهما جزء في نظام التكوين.
نعم.
ثم بينه السيد الطباطبائي قال: وبالجملة فالإمام هاد كما قالت الآية المباركة: إنما أنت منذر ولكل قوم. إن شاء الله هذا البحث يأتي في أنه هذه الإمامة هل هي سنة إلهية عامة أم أنها خاصة، بحثه يأتي بعد ذلك. المهم يقول: وبالجملة فالإمام هاد يهدي بأمر، ولكن هذا الأمر أي أمر؟ أمر ملكوتي، بأمر ملكوتي يصاحب الإمام. فالإمامة بحسب الباطن نحو ولاية للناس في أعمالهم، وهدايتها إيصالها إياهم إلى المطلوب بأمر الله دون مجرد إراءة الطريق التي هي وظيفة النبي والرسول، بل وظيفة كل مؤمن. إراءة الطريق وبيان الطريق للناس هذه ليست من اختصاصات النبي والرسول، بل موجودة في كل مؤمن، مع هذا الفارق وهو أن هداية المؤمن لا يتوجد معها عصمة، بخلاف هداية النبي فإنها هداية ماذا؟
تقترن
مع العصمة. قال: دون مجرد إراءة الطريق الذي هو شأن النبي والرسول وكل مؤمن يهدي إلى الله سبحانه بالنصح والموعظة الحسنة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، لأن إراءة الطريق يتخلف المراد عنها عن ذلك. وقال تعالى في مؤمن آل فرعون: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. إذن ليست من اختصاصات النبي، بل موجودة في المؤمنين، بخلاف هذه الهداية التي هي موجودة للإمام فإنها تختص بالإمام ولا توجد في غير الإمام. يعني هذه المسؤولية لا يقوم بها غير الإمام، ولكن لكي يستطيع أن يقوم الإمام بهذه الوظيفة لا بد أن يقف على ملكوت السماوات والأرض. لماذا؟ حتى يحصل له اليقين. وما لم يحصل له اليقين، يقين غير زائل، يقين لا يزول، لأنه نحن ذكرنا في البحث السابق بأنه العلم على أقسام: علم يترتب عليه الأثر، وعلم لا يترتب عليه الأثر. فالعلم الموجود عند المعصوم هل هو من العلوم التي ينفك الأثر عنها، أو من العلوم التي لا ينفك الأثر المترتب عليها؟ هنا أشرنا في قوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات، أن إبراهيم أعطي نحو علم ونوع إدراك لا ينفك عن اليقين المترتب عليه، يعني عن تلك الدرجة العالية من الإيمان التي تترتب على العلم، وهذا بخلاف العلوم الموجودة عندي وعند عموم الناس، فإنه يوجد علم ولكن هذا العلم قد يترتب عليه الأثر الإيماني وقد لا يترتب عليه الأثر الإيماني.
نعم، في الواقع اشتاق المرء لكي ينساق وراء الحديث، وراء حديث العلم، لكي يثير القضايا التي ذات الصلة بموضوع الإمام، ولكن نرى أن منهج الحوار ومنهج البحث يقتضي أن نترك هذا الحوار إلى فرصة مستأنفة إن شاء الله.
إذا تسمحوا لي أخ خالد، وهو أنه فقط هذا المقدار نريد أن نبين، وهو أنه عندما نقول علم من نحو آخر، أريد أن أشير إلى هذه الحقيقة، وهو أن القرآن الكريم يقول بأنه هذا العالم الذي ترونه له شهادة وله غيب.
نعم.
فلهذا تجدون يقول القرآن الكريم يقول عالم الغيب والشهادة، كما يقول لله ملك السماوات والأرض يقول لله غيب السماوات والأرض. يعني يظهر أن السماوات والأرض لها ظاهر، هذا الذي نحسه بالحواس الخمس الظاهرة، ولها ماذا؟
باطن،
وبتعبير القرآن ولها ماذا؟ غيب. هذا وجه آخر، هذا ما هي لا نتكلم، ولكنه حقيقة أخرى، وجه آخر لهذا العالم، ذاك الذي يقف عليه الإنسان، وهذا هو الذي يعبر عنه القرآن الكريم بأنه ملكوت. إذن ملكوت الشيء هو الوجه الباطن للأشياء، ذاك الوجه الباطن لا يقع، من رآه لا يقع عنده شك أنه بيد الله سبحانه وتعالى، ويحصل له يقين بالله سبحانه وتعالى. شوفوا، انظروا إلى هذه الآية المباركة.
نعم.
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن الدنيا لها ظاهر، هذا الذي نراه بحواسنا، وبأدواتنا، وله ماذا وللدنيا ماذا؟ باطن كما تشير الآية المباركة. فلهذا السيد الطبرائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان يقول وبالجملة: فالإمام يجب أن يكون إنسانا ذا يقين. خب سيدنا ما هو معنى إنسان ذا يقين؟ يقول مكشوفا له عالم الملكوت. ما معنى مكشوف له عالم الملكوت؟ وقد مر أن الملكوت هو الأمر الذي هو الوجه الباطن من وجهي هذا العالم. فإذا هذا العالم بظاهره له وجه، وهذا الذي قد يقع الإنسان يكون سببا لإيمان الإنسان بالله، وقد لا يكون سببا لذلك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولكن ذاك الوجه الآخر من رآه أيضا قد يحصل للإنسان إيمان ولا يحصل. الآية المباركة قالت: وكذلك نري إبراهيم ملكوت وليكون من الملكين. إذن ملازم أكون بين من يرى عالم الملكوت وبين حصول اليقين. فلهذا تجدون أنتم في ليلة المعراج الآية المباركة في سورة النجم قالت: ولقد الآية المباركة
ولقد رآه نزلة أخرى
ولقد رآه نزلة أخرى في هذه ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في ليلة المعراج مو حصل له علم، وإنما رأى آيات الحق سبحانه وتعالى، وتلك الرؤية كانت منشأ لحصول ماذا؟ اليقين. وذاك يقين لا ينفك عن تلك الرؤية. وهذا ما سنعود إليه كما تفضلتم في بحث علم الإمام، أن علم الإمام نحو علم من العلوم المتعارفة الموجودة عندنا أم أنه سنخ آخر من العلم.
نعم، إذن نكتفي بهذا القدر عن مواصفات الإمام كما وردت في القرآن الكريم وكما هي مستفادة من الآيات الشريفة. أولا الصبر والامتحان والابتلاء، طبعا والصبر عند الامتحان والابتلاء، ثم اليقين يعني بلوغ حالة اليقين، بل بلوغ حالة حق اليقين وعين اليقين، وهي الحالة التي تكون بانكشاف الإمام أو بانكشاف المعني على ملكوت السماوات والأرض. ثم ثالث يعني بلوغ حالة اليقين، بل بلوغ حالة حق اليقين وعين اليقين، وهي الحالة التي تكون بانكشاف الإمام أو بانكشاف المعني على ملكوت السماوات والأرض. ثم ثالثا وأخيرا صفة العلم الذي يختص به الإمام هو علم الملكوتي غير العلم.
طبعا هذا العلم ليس فقط موجودا عند الإمام، بل عند النبوة والرسالة والإمامة.
نعم، ولكن الذي يلاحظ سماحة السيد الضيف أن مجمل هذه الاستفادات والنتائج إنما أخذت من آية واحدة تختص بإبراهيم سلام الله عليه، من الآية الكريمة: إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتاب فأتمهن
قال إني جاعلك للناس
إلى آخره.
نعم.
وقد يتبادر إلى ذهن المستمع الكريم أن هذه المسألة تختص بكل استنتاجاتها بإبراهيم، هي قضية خاصة، فهل نستطيع أو كيف نستطيع أن نعمم القضية من إبراهيم سلام الله عليه إلى خط النبوة في الرسالة الإسلامية أو خط الإمامة في الواقع،
أو نعممها كسنة إلهية؟
نعم.
هل هي سنة إلهية؟ نحن نعلم أن النبوة سنة إلهية، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل جزءا في نظام التكوين أن يوجد هناك وحي ونبوة ورسالة. فهنا يأتي هذا التساؤل كما تتفضلون، وهو أن الإمامة أيضا كذلك أو أنها ليست كذلك.
نعم.
هناك شواهد متعددة تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي كما أن النبوة جزء في نظام التكوين، كذلك الإمامة أيضا جزء في نظام التكوين الإلهي لهداية البشر.
والأدلة
الشواهد هذه، الشاهد الأول هو نفس طلب إبراهيم. إبراهيم في هذه الآية المباركة كما ينقلها القرآن الكريم يقول: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إذن إبراهيم عندما انتهى إلى هذا المقام العالي والعظيم الذي عبر عنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الصادق، قال: ومن عظمها طلبها لذريته. نجد أن القرآن الكريم عندما طلب إبراهيم هذا المقام لذريته لم يأتي الجواب الإلهي بأنه هذا مقام خاص، وإنما أقر على هذا الطلب، ولكن استثنى منه من؟
الظالم.
استثنى الظالم، قال بأن الظالم لا يمكنه أن ينال هذا المقام. طبعا إن شاء الله إذا وفقنا لعله هذه واحدة من الآيات القرآنية لإثبات العصمة المطلقة للإمام، لا ينال عهد الظالمين، لأنه إن الشرك لظلم عظيم. فهناك إن شاء الله نثبت بأنه واحدة من الأدلة المطلقة لإثبات العصمة هي هذه الآية المباركة، على أي أحوال يأتي في بحث العصمة.
نعم، هذا دليل أول.
هذا الشاهد الأول.
نعم.
يقول بأنه
القرآن الكريم أقر. وهذه المقولة لابد أن تعلموها، أن القرآن الكريم عندما لا يقبل مقولة ليس ككتاب مجلة أو جريدة يقول عهدتها على مدعيها، لا، المقولة إذا كان رافضا لها مباشرة يناقشها في القرآن، لا يتركها على علاتها في القرآن. وحيث أنه هنا عندما طلب إبراهيم هذا المقام لذريته وأقر على ذلك واستثني منه الظالم، نكتشف من ذلك أن هذه سنة إلهية، هذا أولا. وثانيا قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، آية مطلقة تقول ما من قوم إلا وجعلنا لهم هداية. حيث قد يقول قائل بأن هذه الهداية لعله الهداية التشريعية، ولكنه بقرينة إنما أنت منذر، النبوة وظيفتها النبوة سنة إلهية عامة أم سنة إلهية خاصة؟
طبعا عامة، وظيفة تبشر الأنذار.
ومن هنا نجد بأنه قرنت بين وظيفة النبوة وبين وظيفة ماذا؟ الإمامة. ومن هنا وردت في رواياتنا كما سيأتي في محله أن الهاد هنا هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني شخصت ذلك في مقام ماذا؟ في مقام الإمامة. إذن لكل إنما أنت منذر ولكل قوم هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث الذي هو شاهد روائي، هذه الرواية التي وردت في الكافي الجزء الأول صفحة 183. التفتوا إلى هذه الرواية، مضمونها من المضامين العالية. الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب. إذا نظام السببية، نظام تكويني، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما أو علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله، ذاك رسول الله ونحن. التفتوا جيدا، إذا هنا يجعل الإمامة والنبوة جزء نظام التكوين أو أمر اعتباري. يقول أبى الله أن يجري الأشياء إلا
على أسباب،
على أسباب. إذا النظام نظام التكويني، فالنبوة والإمامة كلاهما ماذا؟ داخل في نظام التكوين. هسه هناك شواهد أخرى إذا وفقنا لها في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى.
طبعا في الواقع ربما هناك دقيقة واحدة، لذلك لا أدري يعني.
طبعا إذا تسمحوا لي هذا الشاهد الأخير أذكره، وهو أنه في محله ثبت في الأبحاث الكلامية بل القرآنية والعقلية بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء جميعا بلا ريب، فإن لم تكن له مقام الإمامة لكان ماذا؟ لما أمكن أن يكون أفضلهم على الإطلاق، وإنما كان أفضل من جهة وغير أفضل من جهة أخرى، وهذا خلاف الأدلة المسلمة عندها. ومن هنا يثبت أن الإمامة ليست مختصة بإبراهيم، بل هي سارية في عقبه وذريته في زماننا أيضا.
نعم، إذن أستطيع أن أستخلص من مجموع هذا الكلام أن الأدلة العقلية والنقلية تتضافر في إثبات أن الإمامة هي قانون عام وهي سنة مفتردة
والسنة الإلهية، ولن تجد لا تتخلف ولن تجد تحويلة.
نعم، لذلك يبدو أننا أصبحنا بعد هذه المقدمات على مشارف أن نتحدث عن مستلزمات
هذا المقام.
هذا المقام أترك الموضوع في الحديث في مقولة المستلزمات إلى الحوار الآتي والحلقة القادمة بإذن الله تعالى. لذلك لا أملك في اللحظات الأخيرة أن أوجه شكر جزيل إلى سماحة السيد كمال الحيدري على هذه الإجابة، متمنيا إن شاء الله أن نواصل الحديث معه ومع المستمع الكريم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى نلتقي، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.